تفضل يا أخي.
قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: ولأن المخلوقات فيها من الحكمة من الحكم
والإتقان من الإحكام
من الإحكام من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك من غير علم، ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عز وجل عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه، وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه.
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن أبي بن كعب في قصة موسى والخضر أنه قال ما علمي وعلمك إلا لفظ الحديث، من يذكر لفظ الحديث؟ نعم. المهم فيه أن ما من علم في المخلوق ولو كان أعلم الناس إلا وهو من علم الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا أنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي.
وهذه الأقوال أحيانا تجد مثلا الفلاسفة أو حتى المعتزلة أو الأشاعرة يخترقون أو يختلقون قولا في باب العقيدة، في باب الصفات، في باب الأسماء، في باب القدر، في باب الإيمان، يحاولون الهروب من القول الباطل المبتدع، فيختلقون بعض العبارات يظنون أنهم بها سلموا من التعطيل والابتداع، وهي في الحقيقة ترجع إلى القول الباطل. فمثلا هنا قول الفلاسفة هم يقولون نحن لا ننكر علم الله، لكنهم يقولون الله عز وجل يعلم علما كليا، لا يعلم الأشياء بجزئياتها وتفاصيلها، ولكن علمه على وجه كلي ثابت كما ذكر هنا. وهذا القول عند النظر فيه فإن معناه إنكار صفة العلم عن الله، وإنما يتحدلقون بهذه العبارة. كما أن الأشاعرة يقولون مثلا في باب الرؤية في الآخرة يقولون الله عز وجل يرى لكن ليس في جهة، يعني يقال لهم هل الله عز وجل يرى في الآخرة؟ يقولون نعم يرى لكنه لا يرى في جهة. طيب كيف لا يرى في جهة؟ فمنهم من يقول مثلا يجعل الله عز وجل هذا الإنسان يوم القيامة كله عيون فهو يرى الله في كل مكان، ومنهم من يقول يجعل الله فيه قوة حتى يرى الله لكن ليس في جهة. قال أهل العلم وقولهم هذا معناه أنه لا يرى وإنما يتحدلقون، والله عز وجل يرى في الآخرة في جهة العلو كما قال ابن القيم في النونية عن أهل الجنة: ويرونه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران. فإذن بعض الأقوال إنما يأتي بها أهل الباطل فرارا حتى لا يرد عليهم قولهم، وهو في الحقيقة قول باطل. فالفلاسفة ينكرون علم الله وإن قالوا بهذا القول.
وقال رحمه الله تعالى: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه.
والقدرية كما قال هنا الغلاة، والغلاة قولهم كفر. فلو قال لك قائل القدرية كفار الجواب فيه تفصيل: فأما غلاتهم فإنهم كفار، وهم الذين ينكرون علم الله عز وجل ويقولون بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. وهذه الفرقة قد انقرضت وانتهت كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، وابن القيم في كتاب طريق الهجرتين. وأما القدرية الذين لا يقولون بهذا القول، وإنما يقولون بأن الله خلق الخير ولم يخلق الشر، أو يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد، فهؤلاء مبتدعة ضلال، وعليهم ينطبق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فأضافهم إلى هذه الأمة. فقوله هنا أنكر الغلاة من القدرية الذين قد انقرض مذهبهم كما نبه على ذلك أهل العلم، ومنهم الإمام النووي رحمه الله عند حديث جبريل عندما جاء وقال قائلهم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن عندنا قوم بالبصرة يتقفرون العلم، هو عبد الرحمن الحميري، ويقولون بأن الأمر أنف، يقولون بأن الأمر أنف، يعني معناه أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. فهذه فرقة قولها كفر، كما قال الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا.
قال: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان.
يعني قالوا: لو أن الله يعلم أن فلان من الناس سيكفر بالله ويموت على الكفر معناه أنه جبره، وهذا باطل، فليس هناك إلزام أن الله عز وجل إذا علم من العبد أنه سيكفر معناه أنه جبره، فإن القدر هو علم الله سبحانه وتعالى. ثم إن القدر له أربع مراتب كما هو معلوم، فلا بد من إثباتها وترتيبها، لا بد من إثباتها وترتيبها. فالله عز وجل لا يخلق الشيء إلا بعد أن يعلمه، ثم يكتبه في اللوح المحفوظ، ثم يشاءه إما كونا أو يشاءه كونا وشرعا ثم يخلقه، فليس بين هذا وهذا تلازم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح: قوله إن الله إلى آخره تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق.
طيب، وهو مبالغة من الرزق بالفتح وليس بالكسر، وقد يخطئ بعضهم فيجعله بالكسر، وهو فتح الراء الذي هو المصدر الرزق، وأما الرزق بالكسر فهو اسم لنفس الشيء الذي يرزق الله به العبد، كما نبه على ذلك أهل العلم، ومنهم ابن عيسى في شرح النونية، والمؤلف نفسه في شرح النونية، وهكذا ذكر شراح الواسطية ذلك. فإذن الرزاق يشتق منه صفة الرزق وليس الرزق، صفة الرزق وليس الرزق، فهناك فرق بين الرزق وبين الرزق. فما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بينهما؟ الرزق صفة لله عز وجل، والرزق هو الشيء الذي وهبه الله للمخلوق. فالمال إذا رزق الله عز وجل عبدا مالا، هذا المال يقال له إيش؟ رزق. وفعل الله سبحانه وتعالى يقال له إيش؟ رزق بالفتح. فإذا الأسماء يشتق منها صفات، فالرزاق اسم له سبحانه، وهو من صيغ المبالغة، أي كثير الرزق، يشتق منه صفة إيش؟ الرزق. هات.
قال رحمه الله تعالى: قال وهو مبالغة من الرزق،
من الرزق،
من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح.
خلافا للمعتزلة في هذا الباب، فإنهم يرون أن الرزق الحرام لا يسمى رزقا، وهذا ليس بصحيح، بل الرزق منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، بدليل قول الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله إليكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، فما كان حراما فإنه لا يجوز أخذه ولا تعاطيه، لا يجوز أخذه ولا تعاطيه. ثم الرزق الحلال هذا ينقسم إلى أقسام، فقد يكون رزقا عاما، وهذا يشمل المؤمن والكافر، وقد يكون رزقا خاصا، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان، وهو رزق الهداية والطاعة والاستقامة، الهداية والطاعة والاستقامة.
قال رحمه الله: فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال: وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلالا، قال فهو حلال حكما وإلا كان حراما. وجميع ذلك رزق.
وهذا خلاف للمعتزلة.
قال وتعريف الجملة الإسمية
وهي قوله إن الله هو الرزاق،
والإتيان فيها بضمير الفصل
وهو قوله هو إن الله هو، هذا يسمى ضمير الفصل، يؤتى به ليعلم أن ما بعده يكون خبرا وليس بصفة، وقد يؤتى به أيضا للتوكيد
لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين.
وهذا سنده كما قال الشيخ الألباني حسن، وهو عند الترمذي وأبي داود، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى، إلا أن هذه القراءة كما قال الشيخ الألباني شاذة، القراءة شاذة. فعند من هذا السؤال عندك كيف يقال هذه القراءة عن ابن مسعود صحيحة السند ثم يقال شاذة؟ كيف شاذة والسند صحيح وهي صحيحة ثابتة عن ابن مسعود لكنها شاذة؟ أحسنت. القراءة لا تكون صحيحة إلا بثلاثة شروط، إذا توفرت الثلاثة الشروط كانت صحيحة، وإذا اختل الشرط منها كانت شاذة ولو ثبت الشرط الأول أو الثاني أو الثالث. الشرط الأول أن تكون موافقة لرسم مصحف عثمان، والشرط الثاني أن تكون موافقة للغة العربية أو حتى لوجه في اللغة العربية، والشرط الثالث أن يصح سندها. فقراءة ابن مسعود إنما ثبت فيها إيش؟ إنما توفر فيها ماذا؟ الشرط الثالث وهو صحة السند، لكنها تخالف مصحف عثمان، فلهذا يقول أهل العلم هي قراءة شاذة. فصحة السند لا يكفي في أن تدخلها في القراءات الصحيحة السبعية، لا بد من توفر هذه الثلاثة الشروط. من الذي ذكر هذا؟ من ذكر هذه الفائدة؟ ابن الجزري وغيره، وهي مذكورة في كتاب السيوطي رحمه الله وكتاب الزركشي أظن في السيوطي.
قال رحمه الله تعالى وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، وهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر.
طيب، هنا تعليق من الشيخ عبد الرزاق عفيفي أنه يقول الصواب أن قوته سبحانه لا نقص فيها ولا فتور، أحسن من قوله لا تتناقص فيهن أو يفتر، لأن هذا فيه شيء من عدم التناسب. وعند قوله ذو القوة ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فائدة طيبة في شرح الواسطية، فقال ليست القوة هي القدرة بل بينهما فرق، فالقوة يقابلها الضعف، قال قوي ضعيف، والقدرة يقابلها العجز، هذا قادر وهذا عاجز. والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور فقط، القدرة يوصف بها ذو الشعور فقط، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فيقال هذا العمود قوي وهذا الحديد قوي، لكن لا يقال هذا العمود قادر، صح؟ وإنما ذو الشعور هو الذي يوصف بالقدرة. وكذلك القوة أخص، فكل قوي من ذي الشعور قادر، وليس كل قادر قويا. فيقال هذا عنده قدرة لكن ما هو قوي، ضعيف، لكن كل قوي وهو من ذي الشعور يكون عنده قدرة. هذا في شرح الواسطية للعثيمين رحمه الله الأول 204 إلى 205. طيب يكفينا هذا، بارك الله فيك. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.